بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة الشيخ سرور مذكر حفظه الله يحدثنا عن المسح الخفين، فليتفضل المشكور.
الله يجزاك خير ويبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، أنا ماني الشيخ كما تعلم، أنا واحد من أخوانكم اللي حاله من حالكم، أبو عبد الرحمن. هو هنا من هو على ما قال أعلم مني وأفضل مني. أما بالنسبة للحديث عن المسح الخفين فهو مجرد نتذاكر فيما نحن مقبلون عليه من أحوال الشتاء وأحكام الشتاء، وأغلب ما يحتاجه أخوانا الأفاضل هو المسح الخفين. والمسح الخفين أخوان كرام حكمته أن الله عز وجل أراد لعباده التيسير وأراد لعباده رفع الحرج، وهي رخصة من الرخص، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. وقد قال أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أهل التفسير وأهل الأحكام أن قول الله عز وجل وأرجلكم عطف على اليدين من حيث الغسل، وأما وأرجلكم في بعض القراءات فإنه عطف على مسح الرأس. وقال أهل العلم هذا فيه دليل على المسح على الخفين من هذه الآية، وهي الآية التي تدل على المسح على الخفين. فأما الأحاديث ذلك كثيرة جدا، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله قد وردت في أحاديث المسح على الخفين ما يقارب 40 حديث، فليس في قلبي شك منه، يعني من حيث صحتها ثبوت. وقد خالف أهل السنة والجماعة السلف الصالح في عقائدهم في المسح على الخفين، وجعلوه فارقة بينهم وبين أهل البدع، خصوصا الروافض الذين ينكرون المسح على الخفين، ومع الأسف الشديد ينكرون المسح على الخفين وهم يمسحون على أقدامهم، يعني لهم الذين حصلوا هذه السنة ولهم الذي فعلوا الواجب والفرض. انظروا إلى عدم التوفيق والخذلان لهذه الفرقة الضالة التي ناصبت أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم العدم، فجعل الله عز وجل طريقهم الخذلان وعدم التوفيق. إذا رأيتهم في الوضوء وإذ بهم يمسحون أقدامهم بالمياه لا يغسلونها، ومع ذلك ينكرون المسح على الخفين، فجمعوا بين السوءتين. وهذا حري بكل صاحب بدعة أن يجعل الله عز وجل الخذلان مآله. أخوان الكرام، المسح على الخفين له أحكام وله شروط، فنبدأ دائما في الشروط بالمسح على الخفين. أول شرط من شروط المسح على الخفين أن يلبس المسلم الخف على طهارة، أن يلبس المسلم خفه على طهارة. ما هو الخف؟ قال أهل العلم هو كل ما يلبس على القدمين من جلد أو صوف أو كتان أو ما تسمى اليوم بالشرابات وأنواع البلاغات اللي نلبسها اليوم. فالشرط الأول أن يلبسها على طهارة، وهذا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعب، لما أهوى المغيرة رضي الله عنه وأرضاه وأراد أن يخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلت يعني هذين الخفين على طهارة. فهذا أول شرط من شروط المسح الخفين. ثاني شرط أخوان الكرام، قال أهل العلم أن يكون ساترا لمحل القدم طاهرا، أن يكون طاهرا وساترا لمحل القدم، لأنه لا يجوز المسح على النجاسة إذا كان الخف نجسا، وكذلك لا يجوز أن يكون هذا الخف غير ساتر للقدم الذي هو محل غسل العضو وهو القدم، فلا بد أن يكون ساترا للقدم طاهرا. أما الشرط الثالث أخوان الكرام فهو أن يكون في مدة المسح، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر 3 أيام، يعني يمسح المقيم 24 ساعة ويمسح المسافر 72 ساعة، وهذا من ترخيص الله عز وجل للمسافر. زاده رخصة لمدة المسح على الخفين. أما الشرط الرابع فهو أن يكون عن غائط وبول وريح، يعني نواقض الوضوء من الحدث الأصغر. وأما الحدث الأكبر فلا بد من الغسل كاملا، وإذا اغتسل المسلم لا بد أن ينزع خفين. هذه شروط المسح على الخفين كما يعني ذكرها أهل العلم، والصواب من ما ذكروا من الشروط. المسح على الخفين أخوان الكرام يحتاج منا بعض التفصيلات أو بعض الفوائد التي نتعاون معكم على مذاكرتها. أولا أخوان الكرام، هل الأفضل المسح على الخفين أم غسل القدمين؟ وقد ذكر بعض أهل العلم أن في هذه المسألة تفصيل، فقالوا إذا كان المسلم لابس للخفين فإن الأفضل أن يمسح عليهما ولا ينزعهما ويغسل قدمه، وأما إذا كان المسلم ليس عليه خفين فإن الأفضل في حقه أن يغسل قدمه. إذن هذا التفصيل هو الذي يلائم هذه المسألة، فإن المسلم وهو نازع وهو لابس للخفين فإن الأفضل في حقه أن يمسح عليهما لا أن ينزعهما وهو قادر أن يمسح عليهما فيغسل قدمه. فإن في تطبيق السنة والأخذ بالرخص من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم، يعني العزيمة هو الفرق من الله عز وجل الذي أمر به دون ترخيص، وأما الرخصة هي ما كانت ترخيص من العزيم. فلذلك إذا كنت في رخصة فإن الأفضل أن تأتي بها، لأن الله عز وجل يحب كذلك أن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى التي رخص بها لعباده. أمر ثاني إخوان الكرام، أن مدة المسح دائما بعض الناس يقول متى يكون المسح، هل هو بعد الحدث أم من حيث أن يمسح الإنسان على خفه؟ قال أهل العلم الصحيح أن المدة مدة المسح تبدأ من حيث المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر. فهنا الذي وقته صلى الله عليه وسلم لم يوقت الحدث وإنما وقت المسح، قال يمسح المقيم. فإذا مسحنا مثلا الساعة 3 العصر وأردنا صلاة العصر، اليوم صلاة العصر الأذان كما لا يخفاكم هو مبكر ما يقارب 247 دقيقة، إذن قام الإنسان وأراد أن يتوضأ وتوضأ ثم غسل قدمين غسل، ثم ذهب وصلى العصر حتى صلاة المغرب وكان على حدث، فأراد أن يتوضأ لصلاة المغرب الساعة تقريبا 5:15، فتوضأ هذا الإنسان 5:15 للمسح الخفين، فإنه يبدأ التوقيت من 5:15 ويمتد معه المسح وليس الطهارة. لا أخبرك فرق بين المسح والطهارة، يمتد معه المسح إلى غد الساعة 5:15. فإذا جاء مثلا 5:14 دقيقة هل يحق له أن يمسح؟ يحق له أخوان الكرام، يحق له أن يمسح، لم تمضي 24 ساعة. فإذا مسح 5:14 دقيقة وصار على وضوء فإنه يصلي المغرب، انتهى وقت المسح ولا ما انتهى؟ طيب الطهارة انتهت ولا ما انتهت؟ ما انتهت، ما زال هو على طهارة. جاء صلاة العشاء، جاءت صلاة العشاء وهو ما زال على طهارة، هل يقال له توضأ واغسل قدميه أم أن طهارته ثابتة؟ طهارته ثابتة، لا تنتقض هذه الطهارة لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعي، كما يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله يقول لا تنتهي طهارة الماسح على الخف ما دام أنه لم تنتقض طهارته، ومن ينقض طهارته عليه الدليل، لأن طهارته ها ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فلا يزول أو فلا تزول هذه الطهارة إلا بمقتضى دليل شرعي ولا دليل على انتقاض طهارته. إذا أخوان الكرام مدة المسح يكون 24 ساعة، وقد يمتد مع الإنسان أطول من ذلك الطهارة، ففرق بين المسح وتوقيت المسح وفرق بين الطهارة. كذلك أخوان الكرام أن المسلم إذا مسح على خفه، وإذا كان لابس أكثر من خف ولا ملاب، فإنه إذا مسح فإن الحكم يكون مع الممسوح، سواء الأعلى الأسفل يكون مع الممسوح. فإذا مسحت على عند لبس اللاغين مثلا ومسحت على الأعلى منهما، فإن المسح يتعلق بالأعلى، يتعلق بالأعلى. فإذا فسخ الإنسان ونزع الأعلى وأراد أن يتوضأ فيما بعد، انتقضت طهارته وأراد أن يتوضأ، قلنا له لا بد أن تنزع الأسفل، لأن الممسوح الذي كان عليه الحكم قد نزعته، فلذلك ينزعه ويغتسل ويغسل قدميه ثم يلبس الخف، وإذا أراد فيما بعد أن يمسح عليه. كذلك إخوان الكرام من المسائل التي تتعلق بالمسح على الخفين أن المسلم دائما يعلم أن الله سبحانه وتعالى ييسر له الأمور، وما جعل الله عز وجل من عسر إلا بعده يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلا يغلب عسر يسرين. لذلك كل ما مسحت على الخف فإنك تحمد الله عز وجل وتعلم فضل الله عز وجل على عباده، رخص لهم مثل هذه الأمور. فلو كنت في برد قارس وكنت لابسا للخفين علمت أن الله عز وجل قد تفضل علينا بهذه النعم العظيمة وهذه الرخص الجليلة التي يعني ينعم الله عز وجل بها على عباده. والله عز وجل قد قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي أن الله عز وجل لم يشرع لنا هذا الدين ليحرجنا وليكلفنا فوق طاقتنا. فإن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فالمسلم دائما أخوان الكرام يعبد ربه سبحانه وتعالى وهو يعني يشكره سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه من هذه الشريعة الغراء وهذه الشريعة السمحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هذا مجمل أحكام المسح على الخفين، هذه مجمل أحكام المسح على الخفين. ولربما هناك فائدة بالنسبة للسفر يذكرها أهل العلم، بمعنى أن المسلم إذا مسح على خفين وهو مقيم وأراد أن يسافر، فإذا مسح مثلا اليوم العصر وأراد غدا أن يسافر العصر، فإنه إذا سافر قال أهل العلم فإنه يضيف يومين على اليوم الذي مسح على خفه فيكون ثلاثة أيام. وإذا رجع من السفر وكان قد أتم يوما في السفر ثم رجع إلى الإقامة في وطنه فإنه ينزع خفيه، لأنه قد مضى الخف على قدميه يوما وهو أصبح مقيم الآن. فهذه مجمل ما يذكرونه أهل العلم في المسح على الخفين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ومن كانت عنده زيادة أو فائدة أو تعقيبا فنحن كلنا نريد الفائدة ونريد الخير والعلم النافع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
إذا مسح ونزح ولا زال على طهارة،
نعم،
هل ينتقض الوضوء أو يلبسه ثم يصلي؟
قلنا أو ذكرت لكم إخواني الكرام أن نزع الخفين لا تنقض الطهارة، لا تنقض الطهارة. وأما إذا نزعها ولبسها مرة ثانية فلا يحق له أن يمسح عليها، لا أن طهارته ناقضة أو منتقضة، وإنما لا يحق له فيما بعد إذا أراد أن يتوضأ أن يمسح عليهما، لأنه أصبح خفين منزوعين، فلا بد له أن يتوضأ ويغسل قدمه. واضح المسألة بين هذه وهذه؟ واضح يا جماعة؟ أو أعيد؟ أنا على خفين أخي صحيح؟ وأنا على طهارة وأنا مسحت عليها، فجاء العصر مثلا العصر وأردت أن أنزع خفي وأنا على طهارة مسح، فنزعت خفي واضح وصليت العصر وأنا على طهارة. ثم جاء المغرب، جاء المغرب انتقض وضوئي، فلبست خفيني، هل يحق لي أن أمسح عليهم؟
لا.
يحق لي إجمع؟
لا.
لأنه انتزعت وانتقض وضوئي، فلذلك إذا أردت أن ألبسهما مرة ثانية لابد أن ألبسهما على طهارة. واضح المسألة يا جماعة؟
لكن السؤال هو شيخ، إذا كان على طهارة
أي؟
ونزع الخفين وهو على طهارة،
نعم،
يقدر يلبسه مرة ثانية ولا لا؟ هو على طهارة
يلبسه مرة ثانية
عادة.
بس إذا أراد أن يتوضأ فيما بعد لابد أن يغسل قدمه لأنه نزع خفيه من قدمه. واضح يا جماعة؟ وهذا ما يذكره أهل العلم، يقولون إرجاع الخفين الممسوحين فرق بين غسل القدمين وفرق بين الخف الممسوح. واضح يا أبو عبد الرحمن؟ واضح أبو علي؟ الفرق أنه هنا خف ممسوح وأنت نزعته، نزعته البسه كيف تلبس أنت على طهارة، لكن إذا أردت أن تتوضأ لابد أن تنزعه وتغسل قدمين لأنك نزعته. واضح يا جماعة؟
الشيخ
هذا
الحين هو مسح الخف
أي.
ونزع الخف،
نعم، صلى
القدم
لا
مغسولة واللي مسح فيه
موجود. احنا ذكرنا لكم يا جماعة أن طهارة هذا الإنسان ثبتت بمقتضى دليل شرعي،
بس كان الخف موجود،
ليش الخف موجود نزعه ما زال على طهارة؟ واضح يا شيخ؟ نحن الآن دام طهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي لا نستطيع أن ننقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليل شرعي. الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين يذكر على مسألة أبو عبد الرحمن، ما ودنا أن نتوسع في هذا الأمر. الشيخ بن العثيمين يقول لو أن أحدا من أهل العلم سبقني أن الخف الممسوح إذا أرجعته وأنا ما زلت على طهارة، وأنا ما زلت على طهارة، لو أرجعته ثم أفتيت بجواز المسح عليه لو واحد سبقني لقلت لي، لكن ما حد سبقني من أهل العلم. شوفوا أدب العلماء مع من سبقهم أخواتهم، أدب العلماء مع من سبقهم. مع أن الشيخ العثيمين يرى أنه إذا أرجع الخف الممسوح إلى قدمه يحق له أن يمسح عليه فيما بعد ما دام أن طهارته لم تنتقض، صح؟ إنما مجرد فقط نزع الخفين وإرجعهما مرة ثانية، الخفين الممسوحين ويرجعهما مرة ثانية. يقول لو واحد من أهل العلم سبقني لقلت بهذا القول وأفتيت بجوازه، ولكن لأنه لم يسبقني عليه أحد فلا أستطيع أن أفتي به. وهذا أدب العلماء مع من سبقهم من العلماء لأنهم يسيرون على طريق واحد. واضح يا جماعة؟
يعني نفهمه يا شيخ، أنا زعت على طهارة، أنا مسح عليه ونزعته،
نزعت
ثم لبسته مرة ثانية نزعت على طهارة ونغفت الوضوء عقب ما لبسته، أمسح عليه؟
لا
بس هذا
لا، ما هذا الحين نقول لك اليوم واضح لأنه ممسوح،
بس
لأنه ممسوح. يعني ما عاد مثلا
أما أصلي لو كنت
أصلي على طهارة تصلي أبو عبد الرحمن، لكن لو كان غسل القدمين، يعني واحد لبس الخفين يا جماعة تطهر لبس خفين نقول صلاة العصر وهو ما مسح، لا الحين ما مسح وهو على طهارة، على إيش يا جماعة؟ طهارة. جات الساعة 5 حكة ترجيله نزع خفينه قام يحك رجيله قام بعدين لبس مرة ثانية ثم انتقض وضوءه بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه، حق له أن يمسح عليه؟ شوي العمر خليك منتبه وياه.
نزعها يا شيخ،
ها؟ نزعها بس ما زال على طهارة غسل مو مسح.
مو مسح،
هذا الكلام على المسح.
نحن
على الطهارة،
خليك وياي انتبه وياي دعاك الحين. واضح يا جماعة؟ فغسل القدمين ما زال على طهارة الإنسان، أدخلتهما طاهرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام الآن تفصيل المسألة على الخف الممسوح. الخف الممسوح إذا نزعت لا يحق لك أن تمسح عليه إلا بعد أن تنزعهما وتغسل. واضح يا
شيخ؟ بالنسبة للشراب إذا فيه شك،
أي هذه مسألة الله يعطيك العافية ذكر أهل العلم يا جماعة، الخفاف المخرقة المرقعة الشفافة بلاغ شفاف وكذا. الشيخ بن عثيمين الله يرحمه ويغفر له يقول أن هذه المسألة تعترض الرخصة، ودائما الله عز وجل يسهل بالرخص ما لا يسهل بالعزائم. يعني هي المسألة رخصة وليست عزيمة، المسألة الخفية، صحيح؟ ما هو الأصل يا جماعة في الرخصة؟ هل هو التشدد أم التيسير؟ تيسير. فيقول لو شددنا على الناس وقلنا أنه لا يجوز الخف إلا أن يكون صفيقا ضيقا متينا و هذا لم يصبح رخصة، وإنما أصبح غسل القدمين أيسر من المسح على خفين. فلذلك لا بد أن يكون هذا في محل رخصة
مهما كان حجمه
هذا هو الصواب، هذا اللي تطمئن له الناس. لكن يا جماعة يقولون ما الفرق بين المخرق واللي اليوم تشوفون بعض المرات الحين الإدلاقات اللي تحت الكعب تجي كذا، هذه يا جماعة ليست مخرق، وإنما هذا لا يسمى حتى الخف لأنه كاشف كثير من عضو الغسل، وهذا ليس بناء على حاجته، لاحظوا ليس من حاجة الإنسان المسلم، وإنما هو اختيار هكذا لبس الإدلاق اللي معه. فلذلك هذا الذي يظهر العلم عند الله لا يجوز المسح، لا بد أن يكون ساترا، ذكرت لكم من شروطه، ساترا لمحل القدم، وأن يكون طاهر وليس نجس.
شيخ المبدع بطل المسح مش الناظرة ولا ما ينطبها شيء،
وشو؟
حين أنا بس الطب
أي
مقيم بيت يوم وليل،
نعم
عدل، وش اللي ينطبها؟ ما ينطبها شيء؟
كنا الطهاء الحدث
الأكبر
واضح؟ يعني هذا المسح الخفين إنما يكون من الحدث الأصغر، المسح الخفين. أما إذا جاء الحدث الأكبر فلا بد أن ينزحه. في مسألة يا جماعة، ما الفرق بين الجبيرة والمسح الخفين؟ تعرفون الجبيرة؟ الجبيرة يقولون العلم هو كل جرح في الإنسان احتاج إلى لفافة أو جبيرة عليه، فقد تكون هذه الجبيرة باليد، قد تكون على الأخذ، قد تكون على القدم، قد تكون على الساق، قد يكون على الوجه، قد يكون على الرأس، وهكذا. فما الفرق بين المسح الخفين والجبيرة؟
الجبيرة مو شرط تكون على طهارة.
أحسنت. أول شيء يا جماعة أن الجبيرة لا يشترط فيها الطهارة، لأن الإنسان طاح وتعور ودوا المستشفى لفوا عليه، هذا واحد. اثنين، أحسنت أبو عبد الرحمن، الجبيرة ليس لها مدة، قد تبقى مع الإنسان سنة كاملة وقد تكون يوم واحد، أحسنت. والجبيرة كذلك لا تنزع بالحدث الأكبر، لا تنزع بالحدث الأكبر. هذه الثلاث فروق الذين يذكرون أهل العلم ويقولون، يضيفون فرق رابع، أن الخف محله معروف، أين الخف؟ قدمي فقط، وأما الجبيرة فإنها تكون في جميع أجزاء الجسد. سمّوا
طريقة المسح.
سلمت الله ذكرك. ترى والله في مسائل في واجد دراسي، بس دق علي أبو شيبان جزاه الله خير، وأنا في الصناعية عند أشتري وقاعد أشتري، قال لي أبو عبد الرحمن الله يعطيك العافية وينك؟ قلت والله أنا قريب، أنا موعدي 8:30 وياك. قال لا إحنا ما انتبهنا للتوقيت. كنت أجل وأطلع وأخلص أموري وأجيكم إن شاء الله. ولا في بعض المسائل في رأسي كنت. طريقة المسح الخفين يا جماعة، قال أهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول المغيرة بن شعبة لما قال فأهويت أن أنزعهما، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. قالوا من قول المغيرة في وصف مسح النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح عليهما، يظهر من اللفظ أنه مسح بكلتا يديه صلى الله عليه وسلم بكلتا كفيه على ظاهر قدمه، وإنما الذي يمسح من الخف أخوان الكرام هو أعلى الخف، يعني من أطراف الأصابع، أصابع القدمين إلى منتهى أو أسفل الساق، إلى مفصل الساق في الأسفل، هذا هو. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره، لأن وين يقع الوسخ يا جماعة؟ باطن القدم وليس ظاهر، ولكن لأن ديننا ليس بالرأي، ليس بالعقل، كل شيء العقل يجيب لك، لا، لأنه محل عبادة وتعبد وعبودية لله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نسمع ونطيع لله عز وجل. إذا قال رمي الجمار سبع حصيات فإنها سبع حصيات، لا تزيد 30 ولا تنقص عن ذلك. سبع أشواط، سبع أشواط. صلاة العصر 4 ركعات، اللي يصلي 5 مرفوضة واللي يصلي 3 مرفوضة. واضح يا جماعة؟ نحن عباد لله سبحانه وتعالى، ننفذ ما يأمر الله عز وجل. لذلك مسح الخف بهذه الطريقة من أعلى الأصابع إلى، وقال بعض أهل العلم أنه يجوز المسح أن تمسح باليمنى على اليمنى وبكفك اليمنى على اليسرى، يجوز. لكن اختلفوا في مسألة، وهو هل يجوز لي أن أغسل قدمي اليمنى ثم أدخل الخف أو ألبس الشراب الدلاء ثم أغسل قدمي اليسرى وأدخل الخف أو الدلاء، أم أنني لابد أن أغسل كلتا قدمي ثم ألبس الخف أو الخفين عليهما؟ قال أهل العلم أن الأولى خروجا من خلاف أهل العلم أنك تغسل قدميك ثم تدخل الخفين، لا تغسل هذه وهذه. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يصفه المغيرة قال إني أدخلتهما طاهرتين مع بعض، طاهرتين. وواضح أنه الأمر هذا أنه غسل قدميه صلى الله عليه وسلم ثم أدخل الخف، ولم يغسل القدم ثم أدخل الخف ثم غسل القدم ثم أدخل الخف. ولكن بعض العلم يقول التشدد في هذا ليس عليه دليل واضح، وإنما حتى لو غسل قدمه اليمنى ثم أدخل خفه الأيمن ثم غسل قدمه اليسرى ثم أدخل خفه الأيسر كان على طهارة، ولكن الخروج من الخلاف والأحوط الإنسان أن يغسلهما جميعا ثم يدخل الخف. أبو غالي
امسح
البسطة، امسح البسطة، امسح البسطة. بعض أهل العلم يفتي بجواز مسح البسطة، لكن بشرط، بشرط. ها؟
ما تقطع.
حتى لو تقطع فيما بعد، لكن ما تمسح على الشراب فيما بعد. طيب. وإنما يكون المسح من اللي خذ الحكم البسط، خذ حكم المسح. وقد ذكروا أن ابن عمر كان يمسح على نعلين، وقالوا أن النعلين اللي كانت على ابن عمر كانت مثل السبتية، تعرف السبتية لها مماسك ولها كذا، مثل الصندل، صندل الغليظ الذي لا يستطيع نزعه إلا بشدة وبصعوبة، فيقيسون البسطاء.
بالعكس إذا
بعد
على الشباب مسح
الشباب أي
البسطاء
يتوضا، لا لا ما يصير. الحكم قلنا على من؟ على الممسوح. اي الحكم على الممسوح.
زين يجوز يا شيخ مثلا لبس دلاغين،
نعم،
امسح على الاول وامسح على الثانيه.
اول شيء ليش لابس دلاغين ابو علي؟ اصفار
برضه
ابو علي
لا عذر ولا شيء مثلا.
لبس دلاغين صح؟
الاول ما اول دلاغ لبسته مسحت عليه، والثاني لبسته مسحت عليه.
لا ما يصير ابو علي، لازم تحدد لك واحد، لازم تحدد لك واحد من حيث الحكم المسح. يعني انا اخليك معي وايد، انا لبست لي دلاب صح؟
ايوه،
وانا على طهاره غسل ولبست دلاب، يوم رحت البر ولا والله برد، فانا اضطريت اني شو اسوي؟ اجيب دلاب ثاني والبسه. اذا كنت انا ماسح على الاول لتحت فان الحكم المسح على من؟
على التحت،
على تحت، ولكن اتدفى بالثانيه. لكن لا جيت اتوضا انزع اللي فوق وامسح اللي تحت ثم ارجع اللي فوق. واضح ابو علي؟
ولا البس اثنين مع بعض،
ولا من بدايه الامر تعمل حسابك تلبس اثنين مع بعض وتمسح عليه.